الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. البكاء قد يكون من ألم وقد يكون من خوف وقد يكون خشية لله سبحانه وتعالى، وهذه الخشية قد تكون خشية وخوفا بسبب معصية اقترفها أو بسبب طاعة فيتشوق للقاء الله سبحانه وتعالى بها. قال المؤلف: قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يذكر حال المؤمنين سبحانه وتعالى أنهم يخرون للأذقان من شدة خشوعهم في سجودهم، فهذا فيه مبالغة في هيئة نزولهم والمبالغة في اللفظ. يبكون ويزيدهم خشوعا، يخشعون لله سبحانه وتعالى. فالشاهد يبكون، وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هذا حال المستهزئ الذي يستهزئ بالقرآن الكريم عندما يسمع قول الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ عجبا ويضحك ويسخر ولا يبكي. فصفات الذي لا يبكي من سماع كلام القرآن الكريم وسماع أحوال الآخرة، هذا حال ليس جيدة. على المؤمن حقيقة أن يراجع نفسه، وهذا الكلام لنا جميعا أن نراجع أنفسنا وننظر إلى قسوة قلوبنا، كيف وصلنا إلى هذا الحد، وكيف أولئك القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا آية أخذوا يبكون ويصدرون أصواتا من البكاء. فما الذي أوصلنا إلى هذا الأمر؟ الدنيا وانشغالنا بها وكثرة المعاصي والذنوب والإعراض عن الطاعة، القلب ممتلئ بأشياء لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فحرمنا لذة الطاعة حقيقة، وحرمنا الخشية والبكاء، حرمنا أن نخشع في صلاتنا إلا من رحم الله. علينا أن نستغفر ونتوب ونراجع أنفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. تذكر أنك بعد كل صلاة مفروضة تقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والخشوع من حسن العبادة. ادعو هذا الدعاء بقلب خالص مستحضرا المعنى، متذللا لله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة يجيب دعائك. الحديث قال عن ابن مسعود، الحديث الرابع السادس والأربعون بعد الأربعمائة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان. متفق عليه. يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من غيره، ويحصل مع الإنسان أنه يخشع لقراءة غيره أكثر مما يخشع لقراءته في كثير من الأحيان، وهذه فيها سنة أن تسمع القرآن من غيرك وتخشع وتفكر، وليس بصوتك أو بأدائك، إنما تفكر فقط بالسماع والإصغاء حتى يلين قلبك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن يسمعه من غيره. وعندما وصل إلى هذه الآية، آية عظيمة جدا أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حسبك، حسبك الآن. وفي ذلك سنة إذا أردت أن يتوقف القارئ أن تقول له حسبك، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في ذلك بابا فيما أذكر. قال: فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف. أخفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حتى لا يصابوا بذعر ربما لا يحتملون، صاروا يبكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حال المؤمن الخاشع. الحديث الذي بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الشاهد: يلج النار رجل بكى من خشية الله، فيه تشجيع على أن تربي نفسك على خشية الله والبكاء في سبيل الله، أن تبكي في سبيل الله، وكذلك أن تجاهد في سبيل الله. لا يجتمع غبار في سبيل الله، أي الجهاد، ودخان جهنم، فيها بشرى للمجاهد في سبيل الله والذي يبكي من خشية الله. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال ظل يليق بالله سبحانه وتعالى، وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأنكر هذا القول الشيخ العثيمين بشدة في شرح هذا الكتاب، أنكر بشدة على هذا القول. وهنالك قول آخر، وهو ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنه ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى، يقيهم من حر الشمس التي تكون دانية على رؤوس الخلائق كما في الحديث الصحيح. والقول الثالث يناسب أحاديث رويت أنه ظل العرش. يقول الشيخ العثيمين في صحة لفظ ظل العرش فيها نظر، والله تعالى أعلم، ولكن الذي أعلمه أن أكثر أهل العلم على هذا الأخير، أنه ظل العرش. وإضافة الظل إلى الله سبحانه وتعالى من باب كإضافة بيت الله، ناقة الله، وهكذا، وليس من باب إضافة صفة إلى موصوف، والله تعالى أعلم. سبع يظلهم الله في ظله، وآخرون جاء في أحاديث أخرى حقيقة، لكن أولئك السبعة منهم رجل فذكر الله خاليا، خاليا قلبه بينه وبين نفسه، لا يفكر إلا في الله، ففاضت عيناه من البكاء ومن خشية الله سبحانه وتعالى. فائدة: جاء في رواية عند مسلم: رجل تصدق بصدقة حتى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قلبت عند مسلم، قال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا من قلب المتن، من أنواع القلب في الحديث، في مصطلح الحديث لمن درس ذلك، واللفظة خاطئة، وهذه اللفظة الصحيحة. الحديث 50 بعد 400، وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. كتاب الشمائل للترمذي له أزيز، أزيز صوت الماء الذي يغلي في المرجل، أي في القدر عندما يوضع في النار فيغلي فيكون له صوت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يخفي بكاءه، فيخرج صوت البكاء من جوفه كأزيز المرجل، كصوت الماء الذي في القدر يغلي إذا وضع على النار لشدة بكائه صلى الله عليه وسلم، وكان يخفي ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب. اسمع هذا الحديث، ما أجمل حقيقة، يعني أسمع هذا الحديث، أنا سمعته من أحد الإخوة في مكة، أول ما سمعته أخ من الإخوة الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يوفقه لكل خير، من أهل المغرب، فأحب هذا الحديث حقيقة، وقد أثر بي هذا الحديث لعله لأسلوب ذلك الأخ في سرده علي. حديث جميل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال وسماني يعني باسمي، ذكرني الله باسمي، قال نعم، قال فبكى أبي، متفق عليه. وفي رواية فجعل أبي يبكي. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله تعالى عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. كانت أم أيمن عند النبي صلى الله عليه وسلم أمة وتخدمه رضي الله تعالى عنها. قال فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يبكيها؟ قالت ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. كان يهدئانها من البكاء، قال فجهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة يعني أن يقوم ليصلي بالناس، فقال أو ما أمرك يا رسول الله في صلاة الجماعة؟ ماذا نفعل؟ لا يتركون صلاة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، والنبي لا يبقى على القيام، كان يخشى عليه، أراد أن يقوم فيخشى عليه، فلما يستيقظ يصب عليه سبع قربة من الماء ويغتسل ثم يقوم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق، جاء في رواية أسيف يحزن يبكي في البكاء بكاء، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس، وجاء في رواية قال إن كنا لصوحبات يوسف، أو كما في الحديث من باب يعني كيد النساء وكلام مثل هذا. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. لا تريد عائشة أباها أن يصلي بالناس، قيل أنها تخشى أن يعترض الناس أنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل صح هذا الكلام أم لا. فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، متفق عليه، حقيقة كان هذا حاله. الحديث الذي بعده 54 بعد 400 هو عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال طبعا عبد الرحمن معروف كان غنيا، فتح الله عليه عندما جاء في المدينة فقال دلوني على السوق، لا أريد أن تزوجوني ولا أن تعطوني، وهو من المهاجرين وهو من الأوائل في الإسلام وهو من العشر المبشرين في الجنة وهو من الستة من أصحاب الشورى رضي الله تعالى عنه. قال دلوني على السوق، كان تاجرا وصار غنيا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج، فقال أولم ولو بشهر، فكان صائما يريد أن يأكل، فقدم له الطعام فقال قتل مصعب بن عمير. مصعب بن عمير في مكة كان صاحب مال، كان أبواه يدللانه ويلبسانه أحسن اللباس ويطعمانه أحسن الطعام، حمله النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم أحد فاستشهد، وكان هو السفير الداعية سفير الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة، قبل هجرة النبي بفترة مع أصحاب العقبة الثانية، فعلم الناس القرآن، استشهد في أحد. يقول عبد الرحمن قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة عليه، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه قصيرة، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رواه البخاري. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا أو حسناتنا فيها، وأن نكون ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما في الدنيا فوالله نشهد أن الله قد آتانا حسنات ونعم لا تعد ولا تحصى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا الأجر يوم القيامة وأن يغفر لنا الزلل. الحديث الذي بعده عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب قال: وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وأخذنا هذا الحديث. قال: وقد سبق في باب النهي عن البدع. الباب الذي بعده باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. الدنيا زائلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كزائر أو كمسافر أو كعابر استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. أحاديث كثيرة في الزهد، والإمام أحمد له كتاب كامل اسمه كتاب الزهد، كتاب طيب، يذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأسانيد صحيحة أو أسانيد وضعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأحوال الصالحين. قال الشيخ العثيمين: الدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسميت الدنيا لسببين. السبب الأول أنها أدنى من الآخرة، لأنها قبلها، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. الأولى هي الدنيا. والثاني أنها دنيئة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال الشيخ عثيمين: موضع السوط، موضع العصا القصيرة الصغيرة في الجنة، خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى، بدأ يذكر الآيات: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الحياة الدنيا مثلها كمثل النبات الذي نزل عليه الماء من السماء فنبت، أخذ الناس يأكل منه والأنعام تأكل منه، ثم بعد ذلك صار مصفرا فأجذب، وأخذ بعد أن صارت الأرض ربيعا خضراء جميلة ذات زينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذه الدنيا أنهم متمكنون فيها، أتاها أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، تحصد النبات إما بأكلها وحصادها وإما بإتلافها، تأتي نار عليها فتحرقها، تأتي ريح فتأخذها كأن لم تغن بالأمس، وهذا حاصل حقيقة. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما بعد أن صار مزهرا وربيعا، جاء الريح فأصبح هشيما تدروه الرياح يبسا فأخذته الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا خمسة أشياء قال الشيخ العثيمين: لعب، له زينة، تفاخر، وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل الغيث أعجب الكفار نباته، مثل المطر يعجب الكفار نبات الغيث، لأن الغيث يغيث، يغيث النبات فينبت النبات به، فيعجب الكفار نبات هذا الغيث. ثم بعد ذلك يتحول يهيج فتراه مصفرا ييبس ويصفر، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد. هذا هو المقياس الحقيقي، الدنيا زائلة والنتيجة هي الآخرة، وفي الآخرة إما عذاب وإما مغفرة من الله ورضوان، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. أما الحياة الدنيا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تغتر بها أيها المؤمن. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الدنيا زائلة وزينتها تزول، أيام معدودة وتذهب، وشهواتها تمضي وتمل وتترك، والآخرة خير وأبقى والله عنده حسن المآب. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تغتر بها، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان الرجيم، لا يغرنكم بهذه الحياة. لماذا؟ لأن هذه الدنيا تزول وكلكم راجع إلى الله. وقال تعالى ألهاكم التكاثر، التهى الناس بالتكاثر أموالا وأولادا، قال حتى زرتم المقابر، حتى أتاكم الموت، إما زيارة لقريب لكم أو تزارون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نسأل الله السلامة. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الأحاديث في ذلك كثيرة، وتوقف عند هذا القدر حقيقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله، نكون نسوق الحديث في المرة القادمة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. البكاء قد يكون من ألم، وقد يكون من خوف، وقد يكون خشية لله سبحانه وتعالى، وهذه الخشية قد تكون خشية وخوفا بسبب معصية اقترفها أو بسبب طاعة فيتشوق للقاء الله سبحانه وتعالى بها. قال المؤلف وقال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يذكر حال المؤمنين سبحانه وتعالى أنهم يخرون للأذقان من شدة خشوعهم في سجودهم، فهذا فيه مبالغة في هيئة نزولهم والمبالغة في اللفظ، يبكون ويزيدهم خشوعا، يخشعون لله سبحانه وتعالى، فالشاهد يبكون. وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، هذا حال المستهزئ الذي يستهزئ بالقرآن الكريم عندما يسمع قول الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ عجبا ويضحك ويسخر ولا يبكي. فصفات الذي لا يبكي من سماع كلام القرآن الكريم وسماع أحوال الآخرة، هذا حال ليس جيدة. على المؤمن حقيقة أن يراجع نفسه، وهذا الكلام لنا جميعا، أن نراجع أنفسنا وننظر إلى قسوة قلوبنا، كيف وصلنا إلى هذا الحد، وكيف أولئك القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا آية أخذوا يبكون ويصدرون أصواتا من البكاء. فما الذي أوصلنا إلى هذا الأمر؟ الدنيا وانشغالنا بها وكثرة المعاصي والذنوب والإعراض عن الطاعة، القلب ممتلئ بأشياء لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، فحرمنا لذة الطاعة حقيقة، وحرمنا الخشية والبكاء، حرمنا أن نخشع في صلاتنا إلا من رحم الله. علينا أن نستغفر ونتوب ونراجع أنفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. تذكر أنك بعد كل صلاة مفروضة تقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والخشوع من حسن العبادة. ادعو هذا الدعاء بقلب خالص مستحضرا المعنى متذللا لله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة يجيب دعائك. الحديث قال عن ابن مسعود، الحديث الرابع السادس والأربعون بعد الأربعمائة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان. متفق عليه. يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من غيره، ويحصل مع الإنسان أنه يخشع لقراءة غيره أكثر مما يخشع لقراءته في كثير من الأحيان، وهذه فيها سنة أن تسمع القرآن من غيرك وتخشع وتفكر، وليس بصوتك أو بأدائك، إنما تفكر فقط بالسماع والإصغاء حتى يلين قلبك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن يسمعه من غيره. وعندما وصل إلى هذه الآية، آية عظيمة جدا أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حسبك، حسبك الآن. وفي ذلك سنة إذا أردت أن يتوقف القارئ أن تقول له حسبك، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في ذلك بابا فيما أذكر. قال: فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف. أخفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حتى لا يصابوا بذعر ربما لا يحتملون، صاروا يبكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حال المؤمن الخاشع. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الشاهد: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، فيه تشجيع على أن تربي نفسك على خشية الله والبكاء في سبيل الله، أن تبكي في سبيل الله، وكذلك أن تجاهد في سبيل الله. لا يجتمع غبار في سبيل الله، أي الجهاد، ودخان جهنم، فيها بشرى للمجاهد في سبيل الله والذي يبكي من خشية الله. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال ظل يليق بالله سبحانه وتعالى، وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأنكر هذا القول الشيخ العثيمين بشدة في شرح هذا الكتاب، أنكر بشدة على هذا القول. وهنالك قول آخر، وهو ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنه ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى، يقيهم من حر الشمس التي تكون دانية على رؤوس الخلائق كما في الحديث الصحيح. والقول الثالث يناسب أحاديث رويت أنه ظل العرش. يقول الشيخ العثيمين في صحة لفظ ظل العرش فيها نظر، والله تعالى أعلم. ولكن الذي أعلمه أن أكثر أهل العلم على هذا الأخير أنه ظل العرش، وإضافة الظل إلى الله سبحانه وتعالى من باب كإضافة بيت الله، ناقة الله وهكذا، وليس من باب إضافة صفة إلى موصوف، والله تعالى أعلم. سبع يظلهم الله في ظله، وآخرون جاء في أحاديث أخرى حقيقة، لكن أولئك السبعة منهم رجل فذكر الله خاليا، خاليا قلبه بينه وبين نفسه، لا يفكر إلا في الله، ففاضت عيناه من البكاء ومن خشية الله سبحانه وتعالى. فائدة جاء في رواية عند مسلم، رجل تصدق بصدقة حتى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلبت عند مسلم، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا من قلب المتن، من أنواع القلب في الحديث، في مصطلح الحديث لمن درس ذلك، واللفظة خاطئة، وهذه اللفظة الصحيحة. الحديث 50 بعد 400 وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح، كتاب الشمائل للترمذي. له أزيز، أزيز صوت الماء الذي يغلي في المرجل أي في القدر عندما يوضع في النار فيغلي فيكون له صوت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يخفي بكاءه فيخرج صوت البكاء من جوفه كأزيز المرجل، كصوت الماء الذي في القدر يغلي إذا وضع على النار لشدة بكائه صلى الله عليه وسلم، وكان يخفي ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب. اسمع هذا الحديث ما أجمل حقيقة، يعني اسمع هذا الحديث، أنا سمعته من أحد الإخوة في مكة أول ما سمعته، أخ من الإخوة الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يوفقه لكل خير، من أهل المغرب، فأحب هذا الحديث حقيقة، وقد أثر بي هذا الحديث لعله لأسلوب ذلك الأخ في سرده علي. حديث جميل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال وسماني يعني باسمي، ذكرني الله باسمي، قال نعم، قال فبكى أبي، متفق عليه. وفي رواية فجعل أبي يبكي. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله تعالى عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. كانت أم أيمن عند النبي صلى الله عليه وسلم أمة وتخدمه رضي الله تعالى عنها. قال فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يبكيها؟ قالت ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. كان يهدئانها من البكاء، قال فجهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم، وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، يعني أن يقوم ليصلي بالناس، فقال أو ما أمرك يا رسول الله في صلاة الجماعة، ماذا نفعل؟ لا يتركون صلاة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، والنبي لا يبقى على القيام، كان يخشى عليه، أراد أن يقوم فيخشى عليه، فلما يستيقظ يصب عليه 7 قربة من الماء ويغتسل ثم يقوم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق، جاء في رواية أسيف يحزن يبكي في البكاء بكاء، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس. وجاء في رواية قال إن كنا لصوحبات يوسف، أو كما في الحديث من باب يعني كيد النساء وكلام مثل هذا. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. لا تريد عائشة أباها أن يصلي بالناس، قيل أنها تخشى أن يعترض الناس أنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل صح هذا الكلام أم لا. فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه، حقيقة كان هذا حاله. الحديث الذي بعده 54 بعد 400 هو عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال، طبعا عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، فتح الله عليه عندما جاء في المدينة، فقال دلوني على السوق، لا أريد أن تزوجوني ولا أن تعطوني، وهو من المهاجرين، وهو من الأوائل في الإسلام، وهو من العشر المبشرين في الجنة، وهو من الستة من أصحاب الشورى رضي الله تعالى عنه. قال دلوني على السوق، كان تاجرا وصار غنيا، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج، فقال أولم ولو بشح، فكان صائما يريد أن يأكل، فقدم له الطعام، فقال قتل مصعب بن عمير. مصعب بن عمير في مكة كان صاحب مال، كان أبواه يدللانه ويلبسانه أحسن اللباس ويطعمانه أحسن الطعام. حمله النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم أحد فاستشهد، وكان هو السفير الداعية، سفير الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة، قبل هجرة النبي بفترة، مع أصحاب العقبة الثانية، فعلم الناس القرآن، استشهد في أحد. يقول عبد الرحمن قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة عليه، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه قصيرة، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا أو حسناتنا فيها، وأن نكون ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما في الدنيا فوالله نشهد أن الله قد آتانا حسنات ونعم لا تعد ولا تحصى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا الأجر يوم القيامة وأن يغفر لنا الزلل. الحديث الذي بعده عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي الباب قال وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وأخذنا هذا الحديث. قال وقد سبق في باب النهي عن البدع. الباب الذي بعده باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. الدنيا زائلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما أنا كزائر أو كمسافر أو كعابر استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. أحاديث كثيرة في الزهد، والإمام أحمد له كتاب كامل اسمه كتاب الزهد، كتاب طيب، يذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأسانيد صحيحة أو أسانيد وضعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأحوال الصالحين. قال الشيخ العثيمين الدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسمي الدنيا لسببين. السبب الأول أنها أدنى من الآخرة، السبب الأول أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها، كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، الأولى هي الدنيا. والثاني أنها دنيئة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال الشيخ عثيمين: موضع السوط، موضع العصا القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى، بدأ يذكر الآيات: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الحياة الدنيا مثلها كمثل النبات الذي نزل عليه الماء من السماء فنبت، أخذ الناس يأكل منه والأنعام تأكل منه، ثم بعد ذلك صار مصفرا فأجذب، وأخذ بعد أن صارت الأرض ربيعا خضراء جميلة ذات زينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذه الدنيا أنهم متمكنون فيها، أتاها أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، تحصد النبات إما بأكلها وحصادها وإما بإتلافها، تأتي نار عليها فتحرقها، تأتي ريح فتأخذها كأن لم تغن بالأمس، وهذا حاصل حقيقة. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما بعد أن صار مزهرا وربيعا، جاء الريح فأصبح هشيما تدروه الرياح يبسا فأخذته الريح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا خمسة أشياء قال الشيخ العثيمين: لعب، له، زينة، تفاخر، وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل الغيث أعجب الكفار نباته، مثل المطر يعجب الكفار نبات الغيث، لأن الغيث يغيث النبات فينبت النبات به، فيعجب الكفار نبات هذا الغيث، ثم بعد ذلك يتحول يهيج فتراه مصفرا ييبس ويصفر ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. هذا هو المقياس الحقيقي، الدنيا زائلة والنتيجة هي الآخرة، وفي الآخرة إما عذاب وإما مغفرة من الله ورضوان، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. أما الحياة الدنيا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تغتر بها أيها المؤمن. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الدنيا زائلة وزينتها تزول، أيام معدودة وتذهب، وشهواتها تمضي وتمل وتترك، والآخرة خير وأبقى والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تغتر بها ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان الرجيم لا يغرنكم بهذه الحياة. لماذا؟ لأن هذه الدنيا تزول وكلكم راجع إلى الله. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر، التهى الناس بالتكاثر أموالا وأولادا، قال: حتى زرتم المقابر، حتى أتاكم الموت إما زيارة لقريب لكم أو تزارون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل الله السلامة. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الأحاديث ذلك كثيرة، وتوقف عند هذا القدر حقيقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله، نأخذ سوق الأحاديث في المرة القادمة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.